صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. يا راكب الشدنية الوجناء عريج على قبر بسام الرائي، قبر قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء. قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء، يا ابن النبي المصطفى يا ووصيه وابن الهداة السادة أمناء. أنا أوكى بغيا عن مرابع طيبة وقلوب أم الآمن البغضاء، بالريان وتعظيما أروك وفي الخفايا يسعون في التحقير والإيذاء حتى قضيت نائيا فيما بينهم بأبي فديتك من شهيد النائي. قومي قومي يا زهرة وانصبي لابنك عزي وشوفيهم سج على فراش المني، ما عند غير العسكري دموع جريه، يناديت تخليني يا ابويا بين عدوان وإماما. والله يا زهر العسكري تصعب أحواله، ينظر الهادي نازع وحوله عيال، يدري بعد ساعة الأبو يفقد جمال ويصفج الكف ويصيح والله الدهر خوان، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من العناصر المشتركة في الوظائف العامة التي يقوم بها الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم هو مشروع حماية مبدأ الإمامة. طبعاً احنا لما نقول الإمامة مرة نعني بالإمامة الإطار النظري الفكري للإمامة، يعني من حيث أنها فكرة، ومرة أخرى نعني بالإمامة نفس شخوص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى على هذا المستوى يحافظ على نفسه ويحافظ على الإمام الذي يأتي من بعده. ولذلك احنا عندنا في مسألة النصوص مثلا على الإمامة أن الإمام لما يدلي بنص للإشارة إلى إمامة الإمام الذي يأتي من بعده، أيضاً لابد يراعي الظروف الأمنية التي يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً في سلامة هذا الإمام الموصى له. واحدة من الأمور التي أريد أن أدخل إليها بسرعة هذه الليلة في مسألة الحفاظ على مشروع الإمامة أنها مسألة تتعلق بطبيعة الأحداث والظروف التي يواجهها الإمام. يعني عندما أقول هذا كعنوان عام، مو بالضرورة أن يتطابق الأئمة كلهم في طريقة العمل على الحفاظ به، وإنما تختلف بحسب المواقف التي يتعرض لها كل إمام ويختلف فيها عن الإمام الآخر. خلونا نجي إلى صاحب المناسبة سلام الله عليه، الإمام أبو الحسن الثالث علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، المولود في سنة 212 على رواية أو 214 على رواية أخرى، والمستشهد في عام 254. ما هي الصيغة التي حافظ الإمام الهادي سلام الله عليه عليها في عنصر الحفاظ على الإمامة؟ أنتم تعلمون أنه نحن في تراثنا الشيعي عندنا من أهم الجوانب التي نعتني بها من لدن مراجعنا وعلمائنا إلى الوسط الشعبي العادي هو هذا الأثر الخالد الذي خلفه الإمام عليه السلام، وهو المعروف بالزيارة الجامعة. زيارة الجامعة أنا لما أجي يعني، وهذا قليل ما يتحدث عنه، وأحاول أن أبحث عن الظروف التي حثت الإمام عليه السلام على الإدلاء بهذه التفاصيل في الزيارة الجامعة التي سوف نلاحظ بعضها. ما هي هذه الظروف؟ لماذا لم تكن الزيارة الجامعة مثلا من إنشاء الإمام الجواد سلام الله عليه؟ لماذا لم تكن عند الإمام الرضا؟ لماذا لم تكن هذه الزيارة مثلا لأبيه الإمام أو لابنه الإمام العسكري سلام الله عليه؟ هناك عدة تساؤلات في هذا الجانب تقود إلى الظروف الموضوعية التي جعلت الإمام عليه السلام ينشئ هذه الزيارة. وذلك احنا لما نلاحظ المد المذهبي والتجاذبات المذهبية بالذات في عصر الإمام الهادي سلام الله عليه، فالفترة الممتدة في حياته الشريفة، وبالتحديد في الفترة التي حكم فيها المتوكل. طبعا المتوكل يعتبر من أكثر حكام بني العباس معاصرة للإمام الهادي عليه السلام، هو أكثر حاكم عاصر الإمام، امتد إلى قرابة 13 سنة وشوية أو 14 سنة. وشخصية المتوكل هو معروفة بالعداء والبغض وباصطناع الأعمال التي تسيء إلى نهج الإمامة وإلى خط الإمامة، وإشخاص الإمام سلام الله عليه من المدينة المنورة إلى سامراء بهذه الطريقة بحد ذاتها دلالة واضحة على العداء المستحكم، على وعلى شواهد أخرى لست بصددها. لما نجي بعيدا عن الأشخاص الذين أو الحكام الذين عاصرهم الإمام سلام الله عليه، خلونا نجي إلى الوسط العادي الذي عاشه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. منذ أن بدأت حياة الإمام الهادي بدأت بالمحاربة الواضحة في العقيدة التي يحملها. أنتم سامعين عن عمر ابن فرج الرخجي، هذا الذي منذ أن استشهد الإمام الجواد سلام الله عليه رأسا هو جاء إلى المدينة، هذا والي هو على المدينة ومكة، كان والي المتوكل أو المعتصم عفوا، طبعا من توفي الإمام الجواد في عهد المعتصم، هذا كان والي على المدينة ومكة. أول عمل سواه أن أبعد الإمام الهادي عن الوسط العام في المدينة. مشكل سامعين عنها القضية أنه أخذ الإمام وهو صغير عمره 6 سنوات ووداه إلى مؤدب في منطقة صرية قرابة 3 أميال عن المدينة المنورة، من أجل أن يعمل على صياغة جديدة يمكن أن يرتبها بالنسبة لشخصية الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أقول إذن الإمام عليه السلام من أيامه الأولى عاصر هذه المحاربة، من أيام طفولته عاصر هذه المحاربة في الشأن المذهبي أو في الشأن العقائدي، وهذا تاريخ أسود عمر الرخجي، هذا عمر ابن فرج الرخجي تاريخ أسود. تعرف هذا تقول الروايات محمد ابن سنان يقول دخلت على الإمام أبي الحسن الثالث يعني الإمام الهادي سلام الله عليه، فبادرني بالسؤال وقال هل لك خبر ببني فرج، يعني هذا هو غريبة يعني أنه هذا عمر ابن فرج الرخجي أخوه محمد ابن فرج الرخجي وهو من أحد الذين الرواة الذين يروون عن الإمام، سبحان الله يعني شوف كيف الفرق الكبير، كما ذهب إلى ذلك بعض الرجاليين الشيعة. على كل حال اللي يقول محمد ابن سنان سألني عندك خبر؟ قلت له إيه والله أنا فعلا عندي خبر، فلقد مات عمر بن الفرج. يقول فقال الإمام الحمد لله، ولا زال يكرر الحمد حتى أحصيت له 24 مرة حمدا لله على موت هذا الرجل. قلت سيدي والله لو أعلم أن هذا يسرك لكنت جئت لك عدوا حتى أخبرك وأبشرك. شنو القضية؟ قال هذا ما تدري ايش سوى فينا. هذا عمر ابن الفرج الرخجي أولا واجه أبي واتهمه باتهامات. يقول أبوي دخل معاه مرة في حوار فخاطب الإمام الجواد بها الخطاب: أسكران أنت؟ يقول لمن؟ للإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام يعني قد هذا ما سوى من أعمال سيئة، هذه الكلمة ظلت كطعنة في قلب الإمام الهادي سلام الله عليه. غير هذا يقول له: هذا ماذا فعل بنسائنا بالمدينة؟ هذا يوم تولى على المدينة ومكة، منع أن يصل إلى آل عبد المطلب ككل أي مساعدة، ومنعهم من أن يأخذوا مساعدة من أحد. فإذا جاء أحد لهم بمساعدة شو يسوي؟ تقول الرواية: كان يهينه ويضربه ويغرمه. يعني إذا ثبت أن واحد منهم راح ودى صدقة لهؤلاء، راح ودى مساعدة مالية فقط ويدري عنه، ما يكتفي بتغريمه، سجنه أو إهانته وتغريمه وإبعاده. زين، حتى التفتوا، تقول الرواية كما ذكر المسعودي: حتى أنه سلب بنات الفواطم أو بنات البنات العلويات كثير من الأزر، حتى اضطررن إلى أنهن وقت الصلاة المجموعة منهن تتناوب على رداء واحد. شوف إلى أي درجة، وقت الصلاة من يجوا يصلوا ما يقدر معدهم أرضية تكفيهم كلهم، فكنا يتناوبنا بحيث أن واحدة تصلي وتخلص وتعطي رداء أهل الآخر. هذا عمرو بن الفرج الرخجي، هذه الأجواء اللي كانت موجودة، ثم أهانه ثم زعل عليه المتوكل ووقف. تفتوا شلون كانت النقمة منه. هذا تقول الرواية، المسعودي يذكر يقول: عزله في سنة 233 عزلوه العباسيين وأمروا بأن يوقف وأن يصفع أمام الناس، كل يوم يصفع، ينصفع كم صفع، حتى أحصيت. وغريب يعني منه المتفرغ يحصي صفحات هذا، حتى أحصيت الصفحات التي وجهت له فبلغت 6000 صفعة، ثم بعد ذلك أخرج إلى بغداد ومات بها. هذا الجو المشحون اللي عاشه. بس أنا حتى بسرعة أبين لك الظروف، ظروف المحاربة العقائدية التي كان يعيشها الإمام الهادي سلام الله عليه. ترجي للجانب الآخر، جوانب الدعوة في إلصاق هذا النسب، قضية هذه المرأة التي كانت ماذا؟ كانت تدعي أنها زينب بنت أمير المؤمنين أو بنت فاطمة، ثم الإمام جابه الإمام سلام الله عليه. أنا لا أشك أن هذا في تدبير، في الواقع هذه القضية مدبرة. فالإمام عليه السلام أشار إلى أنه أبناء علي وفاطمة لا تأكلهم السباع، هي إذا بنت علي شون يعني يقولوا لزينب، حتى هو نفسه لما خاطبه قالوا له: كيف تصدق امرأة هكذا تقول أنها زينب بنت فاطمة، وزينب توفيت في سنة كذا وأنت تصدقها الآن؟ قال: خو احنا سألناها بعد، قالت: لكن هذه معجزة رسول الله دعا لي أني كل 40 سنة يجدد شبابي مرة ثانية، ولذلك أنا بقيت إلى هذا. الإمام قال له: هذه يعني عندي أنا قضية بسيطة، وكيف هذا الخليفة اللي كان مشغول بهذه الشؤون كلها ينشغل بأمر امرأة؟ الآن رأيت بعض الكتاب من يشكك، يحاول يشكك في القضية. لا، تعال أنا أذكر الآن مصدر من المصادر السنية التي روت هذا، والكتاب متداول، وهو نظم الدرر أو نظم درر السمطين في جمال الدين لجمال الدين محمد يوسف الزرندي الحنفي، المتوفى سنة 750، وأيضا يرويها عن شخص يسندها وليست هكذا، بالإضافة إلى المصادر الكثيرة اللي ما عندي مجال الآن أن أبين مصدر القضية. فقال للإمام: هذه واحدة. الآن أكون نقاش في الجهات، في الجهة العقائدية، فعلا أن أبناء علي وفاطمة لا تأكلهم السباع، ثم هي القضية لمن تكون؟ لأبناء علي وفاطمة فقط أم لكل الأئمة المعصومين الذين ينحدرون، أو لكل من ينحدر من فاطمة؟ هناك نقاش ما علي به. فالإمام اختبرها من هذا الباب. أريد أقول هذا أيضا من ضمن العوامل اللي كانت أيضا تستهدف كيان الأئمة. في الجانب الآخر التحدي الثالث ما هو؟ هو الحركة التي كان يقوم بها الغلاة الذين كانوا يدعون مرة نبوة النبي الإمام سلام الله عليه، وأخرى يدعون ألوهيته. واحتفظ لنا التاريخ بأسماء، أيضا هذا في أحد السنوات استعرضته في السنوات الماضية. خلونا نجي للمهم الآن، كيف واجه الإمام عليه السلام هذا المد؟ جاءت، خلونا نرجع للمقدمة، جاءت الزيارة الجامعة. مو صدفة هكذا يأتي موسى إلى الإمام سلام الله عليه ويقول له سيدي موسى ابن عبد الله هذا الأشتر، يقول له سيدي علمني كلامه. الجو كله مشحون بخلط ورقة الإمامة، ولذلك كان لابد للإمام أن يتحرك على هذا الصعيد. ولذلك شوفوا العبارة، هذا موسى لما جاء للإمام موسى ابن عبد الله قال سيدي علمني كلاما إذا أردت أن أزور أحدا منكم بليغا. تعرف شنو كلام البليغ يعني؟ كلام البليغ يعني الذي يحكي الحقيقة ويصل إليها بسرعة. وهذا السؤال أنا أستشف منه، السؤال هذا لما قال علمني قولا بليغا، معناه أن المجتمع في ذاك الوقت كان يعيش بين تناقضين بالنسبة لقضية الإمامة. يعني هذا يكشف عن هذا الأمر. التناقض الأول هو العداء السافر الذي رأينا الآن بعض بوادره، والتوجه الثاني هو توجه الغلاة. فموسى يقول اعطيني كلام حتى أنا أنزلكم في منازلكم التي الله سبحانه وتعالى أنزلكم بها. زين، تعالوا أنا أريد أن أعطي فكرة صغيرة ومباشرة وسهلة جدا في فهرسة سريعة لهذا الأثر الرائع. لأن كثير من المؤمنين وهو يقرأ زيارة الجامعة، وزيارة الجامعة مو أثر بسيط، يعني لما تجي إلى المراجع على مستوى مراجع التقليد على مستوى علماء الطائفة من لدن عصر الأئمة إلى يوم الناس هذا، كيف يؤكدون على المداومة خصوصا في وقت الآلام والمحن. وهالأوقات هذه أوقات الزيارة الجامعة في الواقع. هناك مسألة تتعلق بما يعرف بترتيب أو مفاتيح هذه الزيارة. قلت أنه ربما كثير من المؤمنين يقرأ هذه الزيارة فتختلط عليه بعض القضايا. أنا بسرعة سأضع بعض المفاتيح المفهرسة لهذه الزيارة، أسأل الله أن يجعلها نافعة لنا جميعا إن شاء الله، وإحنا في ضيافة الإمام وحق علينا أن نستعرض هالأثر الراجع للإمام سلام الله عليه. تعالوا شوفوا المقامات بسرعة التي يبينها الإمام عليه السلام في هذه الزيارة. أولا، مقام التميز في العلم الإلهي الذي يعطيه للأئمة الأطهار سلام الله عليه. فتقرأ مثلا هذه العناوين: موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن. تعرف مو معدن، كثير منهم يقرأها معدن، معدن الرحمة وخزان العلم. المعدن يعني هو نفس المنجم الذي يستخرج منه العنصر. لاحظ، فأنت معدن الرحمة، يعني كأن أهل البيت هم منجم رحمة يفيض على الأمة، وهذا إلى تطبيقات كثيرة في أذهانكم وفي أذهان الجميع. خزان العلم، هذا واحد، هذا المقام الأول. مقام الأسبقية في الخلق: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، هذا المقام الثاني. مقام الثالث، مقام القرب الإلهي. شو المقام القرب الإلهي؟ السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله. مقام الإمامة كقيادة، التفت، وهذه جدا مهمة. أنا طبعا ما أرتبها هنا لأنها تتداخل في الزيارة، لكن أنا حاولت أن أرتبها بهذا الترتيب. مقام القيادة التنفيذية للأئمة سلام الله عليهم، ساسة العباد وأركان الإيمان، الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة، هذا مقام الثالث. مقام الرابع مقام العصمة، أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون. في فقرة أخرى عصمكم الله، عصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. تمام. مقام التميز يوم القيامة، تفتوا هذا بحث لحد بحد ذاتي، لأنه قد تثار في كثير من ممن أثاروا الشبهات حول زيارة الجامعة من هذا المقطع. ما هو مقام التميز يوم القيامة؟ وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. في فقرة أخرى شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. إذن هذا مقام آخر يبين مرتبتهم يوم القيامة. مقامات آثار ولايتهم على إطاعتهم، هذه الإطاعة نفسها إلها أثار على المطيع لهم والموالي لهم أو لا. من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله. مقام الأثر على نفس الموالي للموالاة، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة. عبارات غريبة يعني تحتاج إلى وقت أن الإنسان يبحث شون هذه آثار، هي آثار ولاية أهل البيت سلام الله عليه اللي يسجلها الإمام لهم، تزكية لنا كفارة لذنوبنا. تبعا لهذا شوفوا التفتوا هنا، تبعا لما تقدم تأتي المعاهدة ويا الأئمة سلام الله عليهم في الزيارة. بماذا تعاهدهم؟ مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم. في فقرة أخرى قلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم، عبارة مهمة، نصرتي لكم معدة، يعني على الموالي على حالة دائمة من التوفز أو الاستعداد لنصرة خط الإمامة. إلى أن أعاهدهم فأقول معكم، معكم لا مع عدوكم. زين، بعد تفتوا إلى هذا المقام، مقام المساواة لكل الأئمة. أنا بحث هنا، بحث بعض العلماء المعاصرين في هذه العبارة بحث مهم، استنادا إلى الروايات أنه بعضهم مثلا يجي يحاول يختار في الأئمة، كما جاء واحد مثلا قبل كم سنة قال هذا أنا لا أؤمن أن هناك إمام مهدي، أنا أوصل للإمام الحادي عشر وأتوقف. هنا العبارة أيضا أو عبارة الزيارة جاءت تغطي هذا الجانب. التفتوا إلى العبارة، أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. ما معنى العبارة سابق لكم فيما مضى؟ اختلفوا الشراح. واحدة من الشروح يعني سابق لكم من الفضل الذي ذكرته في من مضى منكم من الأئمة ومن يأتي إلى يوم القيامة إلى قائمكم عجل الله فرجه، كلكم متساوون في هذا الأمر. مقام الواسطة في الفيوضات، بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شوف عبارة إلا بإذنه، تمام، وبكم بس على المستوى النفسي، وبكم ينفس الهم أو ينفس الهم ويكشف الضر، وهذا بصداق لكلام النبي صلى الله عليه وآله الوارد في كتب الفريقين، أهل بيتي أمان لأهل الأرض. زين، تفتوا إلى هذا المقام، مقام الأشرفية والتميز، وهذا أيضا من العبارات اللي بعض المؤمنين يقرؤوها يقول ما نعرف شنو معنى هذا الحج، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. شنو يعني هذا المقام الذي يبينه الإمام؟ ذكركم في الذاكرين، أسماؤكم في الأسماء، شنو معنى هذا؟ هناك معاني متعددة طرحها الشراح، بعضهم وهذا المعنى يعني يمكن يكون الأقرب لأنه يجمع المعاني كلها، يسميها الأحسنية المحذوفة. شنو يعني الأحسنية المحذوفة؟ يعني هناك في الكلام تقدير، حذف وتقدير. فش يصير كلام الإمام معنى لما يقول بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ذكركم في الذاكرين؟ يعني ذكركم في الذاكرين أحسن الذكر، هذا المحذوف. وأسماؤكم في الأسماء أحسن الأسماء، وهكذا. وقبوركم في القبور، يعني قبوركم أفضل ما، وهكذا. فهنا يسموه مقام الأحسنية المحذوفة، فالكلام فيه تقدير محذوف. زين، إلى أن تصل، خلاص قربنا للنهاية، فيما يتعلق بأنك من تعرف هذه المقامات تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تبقى ثابتا على هذا. فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، وفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني. شوفوا هنا، لاحظوا هنا مسألة مهمة جدا، موجع وجعلني من مواليكم. هنا يأتي الطموح أيضا، من خيار أحسنت، من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي. يعني أنا أحذو حذوكم في أدق الأمور ويكر في رجعتكم. طبعا هذا بحث الرجعة بحث آخر يحتاج إلى وقت. ويملك في دولتكم، شوف الموالي عنده هالطموح أن يكون يملك في دولة الأئمة سلام الله عليه، يعطى منصبا ويشرف بهذا، ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم. طيب، في النهاية أيها الإخوة، ماذا تقول لله تبارك وتعالى بعد الاعتراف بهذه المقامات؟ هذه كلها عناصر الواحد يستحضرها وهو يقرأ الزيارة الجامعة، أنه تحمد الله أن جعلنا، ومن أصبح وهو يجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على ذلك. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم. يعني أنا مو رجل جاي تبع الهوى أو لأن أبي وأمي ومجتمعي جاءوا على، لا، أنا إنسان أتوخى الدليل. شوف هاي العبارة ترى تتضمن هالمعنى، أن أنا إنسان مطلع على الأدلة وقادني الدليل للقول بإمامة هؤلاء الذين فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني، زيدني يا رب، في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، إنك أرحم الراحمين. هذا المعنى جدا مهم لما نستحضره في قراءة الزيارة. من هنا كان يحاول المتوكل أن ينال من الإمام ما تمكن، واحد بعد آخر إلى عهد المعتز في رواية أو المستعيد، دس ذلك السم النقي، صار يتقلب في بلاد الغرب على فراش مرضه، حضره ولده وهو بتلك الحالة يؤن من حرارات السم، يرفع رجلا ويضع أخرى. أوصى ولده بآخر وصايا، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه، قرأ بعض السور القرآن، وفاضت روحه رحم الله من نادى وإماما. والسيدة غمض عيونه ومات بديار غريبة، والحسن هاجت حسرته وعالي نحيبة. خلى بالحجرة وطلع مشقوق، جاب يدرف دموعه يصفج شماله ويمين، بيده الطاهر غسله والقلب صادي، بالكفن لفه وبالنعش خلاه الهادي، وضجت عياله بالبكا وصاح المنادي يا الغرب قوموا وشيعوا جنازة ولين. المؤرخون يقول ايش صار في سامر ذاك الوقت؟ توافدت الألوف إلى دار الإمام، كل يعزي الإمام أبا محمد بفقد أبيه. قضى الهادي قضى الهادي بغصته، وحين التوفى ابنه غسله بالكفن، لفا لفا بس حسين لما مات وسفى ثلاثة أيام جسمه على الوطيع. يعني يلا وجه لكربلاء، يعني يبكى وسح الدمع غدران على المذبوح برض الطيف، عطشان 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 وتلعب فوق صدر الخيل، ميدان دعقر خيولكم يا اهل الميادي، لا ترفع الروس أهل الرياسة، عزها حسين فوق الرموح، راسه والصدر بن سعد بالخيل، داسه داسه ظل مطروح وين يدفن حسين، ظل مطروح وانا يا 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 اللي يدفن حسين، واليمنى يمنى ساعد الله قلبه. يقولوا حكيمة أخت الإمام كانت معه، الله يساعد قلبها، شلون تشوف حاله وهو في الغربة يموت، لكنك لها أخ سيدتي عمتك رأت جدك الحسين مقطع والخيل تجول على صدره ذهابا ومجيا. يمنى 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 ألوجا وصف جل يسرى، اعلى يمنى على الجان أمس بالطيف، يمنى يمنى يا زهرة دقومي وعايني لحسين، يمنى طريح على الأرض فاق الوطية، وين لصدره تطأ الخيول وطالما بسريره. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين، المرضى كثر بحاجة إلى دعائكم في هالليالي العظيمة وهالمناسبة الشريفة. اللهم تفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين. وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما العزيز الغالي أبو أنور وابنته ووالدته ووالديه، وإلى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين ومن كانوا يحضرون هذه المجالس ووفدوا إلى ربهم. لأرواح الجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.